الشريط الثالث عشر، الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. 223 درجات الإيمان. إنما خلقنا لنحيا مع الخالق في معرفته ومحادثته ورؤيته في البقاء الدائم، وإنما ابتدأ كوننا في الدنيا لأنها في مثال مكتب تتعلم فيه الخط والأدب ليصلح الصبي عند بلوغه للرتب، فمن الصبيان بعيد الذهن يطول مكثه في المكتب ويخرج وما فهم شيئا، وهذا مثال من لا يعلم وجوده ولا نال المراد من كونه، وهذا مثال من لا يعلم وجوده ولا نال المراد من كونه. ومن الصبيان من يجمع مع بعد ذهنه وقلة فهمه وعدم تعلمه أذى الصبيان، فهو يؤذيهم ويسرق مطاعمهم ويستغيثون من يده، فلا هو صلح ولا فهم ولا كف الشر، وهذا مثل أهل الشر والمؤذين. ومن الصبيان من علق بشيء من الخط لكنه ضعيف الاستخراج رديء الكتابة، فخرج ولم يعلق إلا بقدر ما يعلق به حساب معاملته، وهذا مثل من فهم بعض الشيء وفاتته الفضائل التامة. ومنهم من جود الخط ولم يتعلم الحساب وأتقن الآداب حفظا، غير أنه قاصر في أدب النفس، فهذا يصلح أن يكون كاتبا للسلطان على مخاطرة لسوء ما في باطنه من الشره وقلة التأدب. ومنهم من سمت همته إلى المعالي الكاملة، فهو مقدم الصبيان في المكتب ونائب عن معلمهم، ثم يرتفع عنهم بعزة نفسه وأدب باطنه وكمال صناعة الآداب الظاهرة، ولا يزال حاث من باطنه يحثه على تعجيل التعلم وتحصيل كل فضيلة لعلمه أن المكتب لا يراد لنفسه بل لأخذ الأدب منه، والرحلة إلى حالة الرجولية والتصرف، بل لأخذ الأدب منه والرحلة إلى حالة الرجولية والتصرف، فهو يبادر الزمان في نيل كل فضيلة، فهذا مثل المؤمن الكامل يسبق الأقران يوم التجاري ويعرض لوح عمله جيد الخط فيقول بلسان حاله: ها أم اقرأوا كتابي. وكذلك الدنيا وأهلها من الناس هالك بعيد عن الحق وهم الكفار، ومنهم خاطئ مع قليل من الإيمان فهو معاقب، والمصير إلى خير. ومنهم سليم لكنه قاصر، ومنهم تام لكنه بالإضافة إلى من دونه، وهو ناقص بالإضافة إلى من فوقه. فالبدار يا أرباب الفهوم، فإن الدنيا معبر إلى دار إقامة وسفر إلى القرب من السلطان ومجاورته، فتهيأوا للمجالسة واستعدوا للمخاطبة، وبالغوا في استعمال الأدب لتصلحوا للقرب من الحضرة، ولا يشغلنكم عن تضمير الخيل تكاسل، وليحملكم على الجد في ذلك تذكر يوم السباق، فإن قرب المؤمنين من الخالق على قدر حذرهم في الدنيا ومنازلهم على قدرهم، فإن قرب المؤمنين من الخالق على قدر حذرهم في الدنيا ومنازلهم على قدرهم، فما منزل النفاط كمنزل الحاجب، ولا منزل الحاجب كمكان الوزير، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، والفردوس الأعلى لآخرين، والذين في أرض الجنة ينظرون أهل الدرجات كما يرون الكوكب الدري، والذين في أرض الجنة ينظرون أهل الدرجات كما يرون الكوكب الدري. فليتذكر الساعي حلاوة التسليم إلى الأمين، وليتذكر في لذاذة المدح يوم السباق، وليحذر المسابق من تقصير لا يمكن استدراكه، وليحذر المسابق من تقصير لا يمكن استدراكه، وليخف من عيب يبقى قبح ذكره. هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن، وليصبر الهوى على المشتهى. فالأيام قلائل، يدخل فقراء المؤمنين قبل الأغنياء إلى الجنة 500 عام. فالجد الجد يا أقدام المبادرة، فقد لاح العلم خصوصا لمن بانت له بانة الوادي، إما بالعلم الدال على الطريق، وإما بالشيب الذي هو علم الرحيل، وهو ما يأمله أهل الجد. وكان الجنيد يقرأ وقت خروج روحه، فيقال له في هذا الوقت، فيقول أبادر طي صحيفتي، فيقال له في هذا الوقت فيقول أبادر طي صحيفتي. وبعد هذا فالمراد موفق والمطلوب معان، وإذا أرادك لأمر هيأك له. 224 تفاوت الهمم. تأملت حالة عجيبة، وهو أن أهل الجنة الساكنين في أرضها في نقص عظيم بالإضافة إلى من فوقهم، وهم يعلمون فضل أولئك، فلو تفكروا فيما فاتهم من ذلك وقعت الحسرات، غير أن ذلك لا يكون، لأن ذلك لا يقع لهم لطيب منزلهم، لأن ذلك لا يقع لهم لطيب منازلهم، ولا يقع في الجنة غم، ويرضى كل من أعطي من وجهين، ويرضى كل بما أعطي من وجهين، أحدهما أنه لا يظن أن يكون نعيم فوق ما هو فيه وإن علت منزلة غيره، والثاني أنه يحبب إليه كما يحبب إليه ولده المستوحش الخلقة، فيؤثره على الأجنبي المستحسن. إلا أن تحت هذا معنى لطيفا، وهو أن القوم خلقت لهم همم قاصرة في الدنيا عن طلب الفضائل، ويتفاوت قصورها، فمنهم من يحفظ بعض القرآن ولا يتوق إلى التمام، ومنهم من يسمع يسيرا من الحديث، ومنهم من يعرف قليلا من الفقه، ومنهم من قد رضي من كل شيء بيسيره، ومنهم مقتصر على الفرائض، ومنهم قنوع بصلاة ركعتين في الليل، ولو علت بهم الهمم لجدت في تحصيل كل الفضائل، ونبت عن النقص فاستخدمت البدن كما قال الشاعر، ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. ويدل على تفاوت الهمم أن في الناس من يسهر في سماع سمر ولا يسهل عليه السهر في سماع القرآن، والإنسان يحشر ومعه تلك الهمة، فيعطى على مقدار ما حصلت في الدنيا، فكما لم تتق إلى الكمال وقنعت بالدون قنعت في الآخرة بمثل ذلك. ثم إن القوم يتفكرون بعقولهم، فيعلمون أن الجزاء على قدر العمل، ولا يطمع من صلى ركعتين في ثواب من صلى 1000. فإن قال قائل فكيف يتصور لها أن تروم ما ناله من هو أفضل منها، قلت إن لم يتصور نيله يتصور الحزن على فوته. وهل رأيت عاميا يحزن على فوات الفقه حزنا يقلقه؟ هيهات، لو كان ذلك الحزن عنده لحركه إلى التشاغل، فليس عندهم همة توجب الأسف مع أنهم قد رضوا بما هم فيه، فافهم ما قلته وبادر، فهذا ميدان السباق. 225 حكمة بقاء أهل الكتاب. تفكرت في إبقاء اليهود والنصارى بيننا وأخذ الجزية منهم، فرأيت في ذلك حكما عجيبة، منها ما قد ذكر من أن الإسلام كان ضعيفا فتقوى بما يؤخذ من جزيتهم، ومنها ظهور عزه بذلهم، إلى غير ذلك مما قد قيل. الهامش: العزة لله ورسوله وللمؤمنين، فمن أراد أن ينال عزة المؤمنين فليتمسك بالدين. انتهى الهامش. ووقع لي فيه معنى عجيب، وهو أن وجودهم وتعبدهم وحفظهم شرع نبيهم صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، وهو أن وجودهم وتعبدهم وحفظهم شرع نبيهم صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، فقد اجتمعت الجن وهم على إثبات وهم على إثبات صارع وإقرار برسل، فبان أننا ما ابتدعنا ما لم يكن، وهم يصبرون على باطلهم ويؤدون الجزية، فكيف لا نصبر على حق والدولة لنا، وفي بقائهم احترام لما كان صحيحا من الدين، وليرجع متبصر وليستعمل مفكر. 226 الاشتغال بفن واحد. قد ثبت بالدليل شرف العلم وفضله، إلا أن طلاب العلم افترقوا، فكل تدعوه نفسه إلى شيء، فمنهم من أذهب عمره في القراءات، وذاك تفريط في العمر، لأنه إنما ينبغي أن يعتمد على المشهور منها لا على الشاذ، وما أقبح بالقارئ أن يسأل عن مسألة في الفقه وهو لا يدري، وليس ما شغله عن ذلك إلا كثرة الطرق في روايات القراءات. الهامش: أما قراءة القرآن بأنغام الغناء وأخذ الأجرة عليه فكلاهما لا يجوز. انتهى الهامش. ومنهم من يتشاغل بالنحو وعلله فحسب، ومنهم من يتشاغل باللغة فحسب، ومنهم من يكتب الحديث ويكثر ولا ينظر في فهم ما كتب. وقد رأينا في مشايخنا المحدثين من كان يسأل عن مسألة في الصلاة، فلا يدري ما يقول، وكذلك القراء، وكذلك أهل اللغة والنحو. وحدثني عبد الرحمن بن عيسى الفقيه قال حدثني ابن منصور قال حدثني ابن المنصوري قال حضرنا مع أبي محمد بن الخشاب، وكان إمام الناس في النحو واللغة، فتذاكروا الفقه، فقال سلوني عما شئتم. فقال له رجل: إن قيل لنا رفع اليدين في الصلاة ما هو؟ فماذا نقول؟ فقال: هو ركن. فدهشت الجماعة من قلة فهمه. وإنما ينبغي أن يأخذ من كل علم طرفا، ثم يهتم بالفقه، ثم ينظر في مقصود العلوم، وهو المعاملة لله سبحانه، والمعرفة به، والحب له، وما أبلها من يقطع عمره في معرفة علم النجوم. وإنما ينبغي أن يعرف من ذلك اليسير والمنازل لعلم الأوقات. فأما النظر فيما يدعى أنه القضاء والحكم فجهل محض لأنه لا سبيل إلى علم ذلك حقيقة، وقد جرب فبان جهل مدعيه، وقد تقع الإصابة في وقت، وعلى تقدير الإصابة لا فائدة فيه إلا تعجيل الغم. فإن قال قائل يمكن دفع ذلك فقد سلم أنه لا حقيقة له، وأبله من هؤلاء من يتشاغل بعلم الكيمياء، فإنه هذيان فارغ. الهامش: الكيمياء في اصطلاحهم السعي لاكتشاف الإكسير الذي يحول المعادن كلها إلى ذهب. انتهى الهامش. وإذا كان لا يتصور قلب الذهب نحاسا، وإذا كان لا يتصور قلب الذهب نحاسا لم يتصور قلب النحاس ذهبا، فإنما فاعل هذا مستحل للتدليس على الناس في النقود، هذا إذا صح له مراده، وينبغي لطالب العلم أن يصحح قصده، إذا فقد الإخلاص يمنع قبول الأعمال، إذ فقد الإخلاص يمنع قبول الأعمال، وليجتهد في مجالسة العلماء والنظر في الأقوال المختلفة وتحصيل الكتب، فلا يخلو كتاب من فائدة. الهامش: كما أن كثيرا من الكتب لا تخلو من مضرة، وإنما يقصد المؤلف رحمه الله كتب الدين لا أمثال الكتب التي يقبل عليها الشباب اليوم. انتهى الهامش. فلا يخلو كتاب من فائدة، وليجعل همته للحفظ، ولا ينظر ولا يكتب إلا وقت التعب من الحفظ، وليحذر صحبة السلطان، ولينظر في منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولينظر في منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وليجتهد في رياضة نفسه والعمل بعلمه، ومن تولاه الحق وفقه. 227. الأصنام والحجارة. طال تعجبي من أقوام لهم أنفة وعندهم كبر زائد في الحد، خصوصا العرب الذين من كلمة ينفرون ويحاربون ويرضون بالقتل، حتى إن قوما منهم أدركوا الإسلام فقالوا كيف نركع ونسجد فتعلون أستاهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. ومع هذه الأنفة يذلون لمن هم خير منهم، هذا يعبد حجرا وهذا يعبد خشبا، وقد كان قوم يعبدون الخيل والبقر، وإن هؤلاء لأخس من إبليس، فإن إبليس أنف لادعائه الكمال أن يسجد لناقص فقال أنا خير منه، وفرعون أنف أن يعبد شيئا أصلا، فالعجب من ذل هؤلاء المفتخرين المتعاظمين المتكبرين لحجر أو خشبة، وإنما ينبغي أن يذل الناقص للكاملين. وقد أشير إلى هذا في ذم الأصنام في قوله تعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها، والمعنى أنتم لكم هذه الآلات المدركة وهم ليس لهم، فكيف يعبد الكامل الناقص، غير أن هوى القوم في متابعة الأسلاف واستحلاء ما اخترعوه بآرائهم غطى على العقول فلم تتأمل حقائق الأمور، ثم غطى الحسد على أقوام فتركوا الحق وقد عرفوه. فأمية بن أبي الصلت يقر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصده ليؤمن به، ثم يعود فيقول لا أؤمن برسول ليس من ثقيف، وأبو جهل يقول والله ما كذب محمد قط، ولكن إذا كانت السدانة والحجابة في بني هاشم ثم النبوة فما بقي لنا، وأبو طالب يرى المعجزات ويقول وإني لأعلم أنك على الحق، ولولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك. فنعوذ بالله من ظلمة حسد وغيابة كبر وحماقة هوى يغطي على نور العقل، ونسأله إلهام الرشد والعمل بمقتضى الحق. 228 جماعة من الصالحين. قد سمعنا بجماعة من الصالحين عاملوا الله عز وجل على طريق السلامة والمحبة واللطف فعاملهم كذلك، لأنهم لا يحتمل طبعهم غير ذلك ففي الأوائل برخوا العابد خرج يستسقي فقال: ما هذا الذي لا نعرفه منك؟ أسقنا الساعة فسقوا. وفي الصحابة أنس بن النضير يقول: والله لا تكسر سن الربيع. فجرى الأمر كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهؤلاء قوم غلب عليهم ملاحظة اللطف والرفق فلطف بهم وأجروا على ما اعتقدوا. وهناك أعلى من هؤلاء يسألون فلا يجابون، وهم بالمنع راضون. ليس لأحدهم انبساط، بل قد قيدهم الخوف ونكس رؤوسهم الحذر، ولم يروا ألسنتهم أهلا للانبساط. فغاية آمالهم العفو، فإن انبسط أحدهم بسؤال فلم ير الإجابة عاد على نفسه بالتوبيخ فقال: مثلك لا يجاب. وربما قال: لعل المصلحة في منعي. وهؤلاء الرجال حقا. والأبله الذي يرى له من الحق أن يجاب، فإن لم يجب تذمر في باطنه كأنه يطلب أجرة عمله، وكأنه قد نفع الخالق بعبادته. وإنما العبد حقا من يرضى ما يفعله الخالق، فإن سأل فأجيب رأى ذلك فضلا، وإن منع رأى تصرف مالك في مملوك، فلم يجل في قلبه اعتراض بحال. 229 الواجب على العالم والزاهد. رأيت جماعة من العلماء يتفسحون ويظنون أن العلم يدفع عنهم، وما يدرون أن العلم خصمهم، وأنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب، وذاك لأن الجاهل لم يتعرض بالحق والعالم لم يتأدب معه. ورأيت بعض القوم يقول: أنا قد ألقيت منجلي بين الحصادين ونمت ثم كان يتفسح في أشياء لا تجوز. فتفكرت، فإذا العلم الذي هو معرفة الحقائق والنظر في سير القدماء والتأدب بآداب القوم ومعرفة الحق وما يجب له ليس عند القوم، إنما عندهم صور ألفاظ يعرفون بها ما يحل وما يحرم، وليس ذلك العلم النافع. إنما العلم فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه والنظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتأدب بآدابهم وفهم ما نقل عنهم هو العلم النافع الذي يدع أعظم العلماء أحقر عند نفسه من أجهل الجهال. ورأيت بعض من تعبد مدة ثم فترة فبلغني أنه قال: قد عبدته عبادة ما عبده بها أحد، والآن قد ضعفت. فقلت: ما أخوفني أن تكون كلمته هذه سببا لرد الكل، لأنه قد رأى أنه عمل مع الحق شيئا، وإنما وقف يسأل النجاة بطلب الدرجات، ففي حق نفسه فعل. وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي الهامش، أي يسأل ويستجدي. انتهى الهامش. وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي، فلا ينبغي أن يمن على المعطي، وإنما سبب هذا الانبساط الجهل بالحقائق، وأين هو من كبار علماء المعرفة الهامش، أي معاملة الله. انتهى الهامش. وأين هو من كبار علماء المعرفة الذين كان فيهم مثل صلة ابن أشيم، إذا رآه السبع هرب منه وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته، وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته يا ربي أجرني من النار، ومثلي يسأل الجنة. وأبلغ من ذلك قول عمر وددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي. وقول سفيان عند موته لحمادة ابن سلمة، وقول سفيان عند موته لحماد بن سلمة أترجو لمثل أن ينجو من النار، وقول أحمد لا بعد. فأنا أحمد الله عز وجل إذ تخلصت من جهل المتسمين بالعلم من هؤلاء، من جهل المتسمين بالعلم من هؤلاء الذين ذممتهم، وبالزهد من هؤلاء الذين عبتهم، فإني قد أطلعت من عظمة الخالق، فإني قد اطلعت من عظمة الخالق وسير المحققين على ما يخرس لسان الانبساط ويمحو النظر إلى كل فعل، وكيف أنظر إلى فعل المستحسن وهو الذي وهبه لي وأطلعني على ما خفي عن غيري، فهل ذلك بي أو بلطفه؟ وكيف أشكر توفيق الشكر؟ وكيف أشكر توفيق الشكر؟ ثم أي عالم إذا سبر أمور العلماء من القدماء لا يحتقر نفسه؟ هذا في صورة العلم، فدع معناه. وأي عابد يسمع بالعباد ولا يجري في صورة التعبد؟ فدع المعنى. الهامش يريد أن يقول في صورته فضلا عن معناه، معنى التعبد وحقيقته. انتهى الهامش. نسأل الله عز وجل معرفة تعرفنا أقدارنا حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا، حتى لا يبقى للعجب بمحتقر بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا، ونرغب إليه في معرفة لعظمته تخرس الألسنة أن تنطق بالإدلال، ونرجو من فضله توفيقا نلاحظ به آفات الأعمال التي بها نزهو، حتى تثمر الملاحظة لعيوبها الخجل من وجودها. إنه قريب مجيب. 230. الصبر والتسليم سبب تنغيص العيش فوات الحظوظ العاجلة، وليس في الدنيا طيب عيش على الدوام إلا للعارف الذي شغله رضا حبيبه والتزود للرحيل إليه، فإنه إن وجد راحة في الدنيا استعان بها على طلب الآخرة، وإن وجد شدة اغتنم الصبر عليها لثواب الآخرة، فهو راض بكل ما يجري عليه، يرى ذلك من قضاء الخالق ويعلم أنه مراده، كما قال قائلهم إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسمي. فأما من طلب حظه فإنه يقلق لفوت مراده ويتنغص لبعد ما يشتهي، فلو افتقر تغير قلبه ولو ذل تغير، وهذا لأنه قائم مع غرضه وهواه. وما أحسن قول الحصري إش علي مني وإش لي في، إيش علي مني وإيش لي فيا. وهذا كلام عارف، لأنه إن كان ينظر إلى حقيقة الملكية فعبد يتصرف فيه مولاه، فاعتراضه لا وجه له، وإرادته أن يقع غير ما يجب فضول وإرادته أن يقع غير ما يجب فضول في البين. وإن نظر أن النفس كالملك له وإن نظر أن النفس كالملك له فقد خرجت عن يده من يوم إن الله اشترى. أفيحسن لمن باع شاة أن يغضب على المشتري إذا ذبحها أو يتغير قلبه؟ والله لو قال المالك سبحانه إنما خلقتكم ليستدل على وجودي ثم أنا أفنيكم ولا إعادة، لكان يجب على النفوس العارفة به أن تقول سمعا لما قلت وطاعة، وأي شيء لنا فينا حتى نتكلم، فكيف وقد وعد بالأجر الجزيل والخلود في النعيم الذي لا ينفد؟ لكن طريق الوصول تحتاج إلى صبر على المشقة، وما يبقى لتعب رمل زرود. الهامش الزرود بادية كثير رملها. انتهى الهامش. وما يبقى لتعب رمل زرود أثر إذا لاح الحرم. فالصبر يا أقدام المبتدئين لاح المنزل، والسرور يا متوسطين ضربت الخيم، والفرح الكامل يا عارفين قد تلقيتم بالبشائر. زالت والله أثقال المعاملات عنكم، فكانت معرفتكم بالمبتلى حلاوة أعقبت شربة المجاهدة. فلم يبق في الفم للمر أثر، تخايلوا قرب المناجاة ولذة الحضور، ودوار كؤوس الرضا عنكم، فقد أخذت شمس الدنيا في الأفول، ما بيننا إلا تصرم هذه السبع البواقي، ما بيننا إلا تصرم هذه السبع البواقي حتى يطول حديثنا بصنوف ما كنا نلاقي. 231 لا تركن إلى عدوك. من التغفل أن تعاقب شخصا أو تسيء إليه إساءة عظيمة وتعلم أن مثل ذلك يجدد الحقد، فتراه ذليلا لك طائعا تائبا مقلعا عما فعل، فتعود فتستطيبه وتنسى ما فعلت، وتظن أنه قد محى من قلبه، فربما عمل لك المحن ونصب لك المكايد كما جرى لقصير مع الزباء، وأخباره معروفة. فإياك أن تساكن من آذيته، بل إن كان ولا بد فمن خارج فلا تؤمن الأحقاد. ومتى رأيت عدوك فيه غفلة لا يثنيه مثل هذا فأحسن إليه، فإنه ينسى عداوتك ولا يظن أنك قد أضمرت له جزاء على قبح فعله، فحينئذ تقدر على بلوغ كل غرض منه. ومن الخور إظهار العداوة للعدو، ومن أحسن التدبير التلطف بالأعداء إلى أن يمكن، ولو لم يمكن كان اللطف سببا في كف أكفهم عن الأذى، وفيهم من يستحي لحسن فعلك فيتغير قلبه لك. وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن رجلا قد شتمهم أهدوا إليه وأعطوه، فهم بالعاجل يكفون شره ويحتالون في تقليب قلبه، ويقع بذلك لهم مهلة لتدبير الحيل عليه إن أرادوا، وكفى بالذهن الناظر إلى العواقب والتأمل لكل ممكن مؤدبة، وكفى بالذهن الناظر إلى العواقب والتأمل لكل ممكن مؤدبا. 232. ربما كان المنع لطفا من الله بك. تفكرت في قول شيبان الراعي لسفيان: يا سفيان، عد منع الله إياك عطاء منه لك، فإنه لم يمنعك بخلا إنما منعك لطفا. فرأيته كلام من عرف الحقائق، فإن الإنسان قد يريد المستحسنات الفائقات فلا يقدر، وعجزه أصلح له، لأنه لو قدر عليهن تشتتت قلبه إما بحفظهن أو بالكسب عليهن، فإن قوي عشقه لهن ضاع عمره وانقلب هم الآخرة إلى الاهتمام بهن، فإن لم يردنه فذاك الهلاك الأكبر، وإن طلبنا نفقة لم يطقها كان سبب ذهاب مروءته وهلاك عرضه، وإن أردنا الوطأ وهو عاجز فربما أهلكنه أو فجرن، وإن مات معشوقه هلك هو أسفا. فالذي يطلب الفائقة يطلب سكينا لذبحه وما يعلم، وكذلك إنقاذ قدر القوت فإنه نعمة. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ومتى كثر تشتت الهم. فالعاقل من علم أن الدنيا لم تخلق للتنعيم فقنع بدفع الوقت في كل حال. 233. التعلل بالأقدار. رأيت جماعة من الخلق يتعللون بالأقدار، فيقول قائلهم: إن وفقت فعلت، وهذا تعلل بارد ودفع للأمر بالراح، وهو يشير إلى رد أقوال الأنبياء والشرائع جميعها، فإنه لو قال كافر للرسول: إن وفقني أسلمت، لم يجبه إلا بضرب العنق، وهذا من جنس قول الناس لعلي رضي الله عنه: ندعوك إلى كتاب الله، فقال: كلمة حق أريد بها باطل. وكذلك قول المتعللين عن الصدقة: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. ولعمري إن التوفيق أصل الفعل، ولكن التوفيق أمر خفي، والخطاب بالفعل أمر جلي، فلا ينبغي أن يتشاغل عن الجلي بذكر الخفي. ومما يقطع هذا الاحتجاج أن يقول لهذا القائل: إن الله سبحانه لم يكلفك شيئا إلا وعندك أدوات ذلك الفعل، ولك قدرة عليه. فإن كانت القدرة عليه معدومة والأدوات غير محصلة فلا أمر ولا تكليف، وإن كنت تسعى بتلك الأدوات في تحصيل غرضك وهواك فاسعى بها في إقامة مفروضك. مثال ذلك أنك تسافر في طلب الربح وتسأل الحج فلا تفعل، ويثقل عليك الانتباه بالليل، فلو أردت الخروج إلى العيد انتبهت سحرا، وتقف في بعض أغراضك مع صديق تحادثه ساعات، فإذا وقفت في الصلاة استعجلت وثقل عليك. فإياك أن تتعلق بأمر لا حجة لك فيه، ثم من نصيبك ينقص ومن حظك يضيع، وإنما تحرض لنفعك، فبادر فإنك مبادر بك. ومما يزيل كسلك إن تأملته أن تتخيل ثواب المجتهدين وقد فاتك، ويكفي ذلك في توبيخ المقصر إن كانت له نفس. فأما الميت الهمة أو الميت الهمة فما لجرح بميت إيلام. فكيف بك إذا قمت من قبرك وقد قربت نجائب النجاة لأقواب، وقد قربت نجائب النجاة لأقوام وتعثرت، وأسرعت أقدام الصالحين على الصراط وتخبطت هيهات، ذهبت حلاوة البطالة وبقيت مرارة الأسف، ونضب ماء كأس الكسل وبقي رسوب الندامة وما قدر البقاء في الدنيا بالإضافة إلى دوام الآخرة ثم فاقدر عمرك في الدنيا ونصفه نوم وباقيه غفلة، فيا خاطبا حور الجنة وهو لا يملك فلسا من عزيمة، افتح عين الفكر في ضوء العبر لعلك تبصر مواقع خطاك، فإن رأيت تثبطا من الباطن فاستغث بعون اللطف، وتنبه في الأسحار لعلك تتلمح مركب الأرياح، وتعلق على قطار المستغفرين ولو خطوات، وانزل في رباعة المجتهدين ولو منزلا. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.